لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجه واختفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأنعم علينا بهذا المطر فمطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم اجعله صيبا نافعا، اجعله صيبا هنيئا، واجعله صيبا مباركا. وكنت سأتحدث إليكم عن مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في حجته، ولمناسبة هذا المطر الغزير الذي أصابنا ونحن نصلي صلاة المغرب في الحرم هذه الليلة، فإني أحول الحديث إلى هذه المسألة الجليلة. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. ما صلاة الغداة؟ هي صلاة الفجر. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي على مطر نزل علينا في آخر الليل. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته وأقبل علينا بوجهه قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا يسمى عند التربويين الآن بالعصف الذهني. سألهم سؤالا استحتافيا ليشد انتباههم ويثير فيهم الجواب، وليتهيأوا تهيئا كاملا مستعدا للإجابة. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. فهذا حديث ماذا؟ حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بهذا النوء بهذا النجم بهذا الكوكب سواء في أفوله أو في خروجه، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا فيه الدليل أيها الإخوة على أن إضافة المطر الذي هو نعمة بها حياة الأبدان، فإن من المطر حياة البهائم والزرع وحياة أبدان الخلق، وجعلنا من الماء إيش؟ كل شيء حي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أنه يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. فلا أضاف المطر إلى الله منشئه وإلى رحمة الله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام بما علم به أمته أنه إذا نزل المطر دعا الله: اللهم اجعله صيبا نافعا، صيبا تصيب به البلاد، ونافعا تنفع به البلاد والعباد. لأن من المطر ما يكون صيبا لكنه ضار إذا أجرى الفيضانات وشق السيول. وجاء عنه أنه دعا فقال: اللهم اجعله صيبا هنيئا، لأن من المطر من ليس هنيئا وإنما مضرا وعذاب. وكما أغرق أقوام بالمطر، حتى إن قوم نوح في الطوفان العظيم أغرقوا بالمطر، صبت عليهم السماء صبا. على أن الناس في هذا الزمان وفي تشبههم بالجاهلية إلا ما رحم الله ينسبون المطر إلى المنخفض الفلاني والمرتفع الفلاني، هذا من إضافة المطر إلى النوم، ينسبون المطر في إنزاله إلى ظهور نجم وأفول نجم، وهذا أيضا من أعمال الجاهلية. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي لفظ لا يدعونهن. أربع يعني أربع خصال، أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواع، والنياحة على الموتى. قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى. فذكر من هذه الخصال ومن هذه الأعمال أعمال الجاهلية في هذه الأمة التي تبقى فيهم ولا يتركونها ولكنها تتجدد بشكل أو بآخر، ما هو؟ الاستسقاء بالأنواء، أي نسبة نزول المطر الذي هو سقيا نسبته إلى من؟ إلى النوم. في الماضي يعتقدون إذا ظهر النجم الفلاني نزل المطر، تطور الناس فأضافوها كما الآن إلى مطر بسبب المنخفض الفلاني والمرتفع الفلاني، موجة حارة مع موجة باردة، وهذا فيه إضعاف نسبة إنزال المطر إلى منزله وإلى منشيه. فقد سمعتم في قراءة إمامنا في الركعة الثانية: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يمتن بهذا إلى عباده لتكون دليلا من دلائل وحدانيته وربوبيته، وهو أي الله الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ما الغيث؟ المطر الذي يغاث به الخلق من بعد ما قنطوا، أصابهم اليأس في استبعاد نزول المطر. وينشر رحمته، وهذا فيه أن المطر رحمة من الله جل وعلا، وهو الولي الحميد، الولي الذي أولاكم هذه النعمة ولم يولكم إياها غيره، الحميد الذي يجب أن يحمد عليها ويشكر عليها ويثنى عليه بها. ومن دلائل أن المطر رحمة كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر ثوبه عن جسمه وحسر عمامته عن رأسه ليصيبها المطر، فسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: إنها رحمة قريبة من الله، لأنها نزلت من العلو، والله جل وعلا في العلو، والمطر رحمة. وفي نزول المطر مخالفات، منها أن ينسب نزول المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى نجم، إلى برج من منازل القمر، إلى كوكب، إلى زمان دون زمان، إلى منخفض أو مرتفع. ومن المخالفات أيضا من يعتقد أنه إذا نزل المطر على الكعبة وصب ميزابها أن الماء الذي يصب من الكعبة وميزابها أنه ماء مبارك، فيتزاحم الناس ويتضاربون ليصب عليهم ميزاب الكعبة، ولا يصب ميزاب الكعبة إلا بالغبار الذي على سطحها حيث جرى به الماء. الرحمة كله، المطر كله رحمة، ليس الذي نزل من ميزاب الكعبة أو جرى في صحنها. فانتبهوا أيها الإخوة. وسبب هذه الخرافة وهذه البدعة ما وجد من بعض الناس لما نشئوا على عقيدة باطلة في بلدهم، وضعف عندهم عقيدة التوحيد الصحة الحقة، فنشئوا في بلادهم على تعظيم القباب وعلى الإشادة بالأضرحة وعلى الاعتقاد بالمقبورين من السادات والأولياء. وقطعا عند الجميع الكعبة أفضل من هذه البنايات كلها، فعندهم ما يأتي منها يكون بهذه الصفة. الكعبة بركتها هو بماذا؟ بما جعل الله فيها البركة، أن نصلي إليها، أن نطوف بها، أن نستلم منها الركنين اليمانيين. أما نتمسح بالكعبة فلا. أما نرجو منها البركة في ستارها ولا في جدرانها أو شفاء المرضى أو قضاء الحوائج، فهذا شرك بالكعبة مع الله. وكذلك من اعتقد أن الماء الساقط منها سواء من نيزابها أو من على أستارها أنه ماء مبارك، هذا اعتقاد باطل ولا يصح أن يعتقد ولا أن يدان لله عز وجل به. من أحكام المطر أيها الإخوة أنه إذا نزل المطر فرح به المؤمنون كما فرح به خلق الله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في يوم جمعة والنبي يخطب، إذ دخل أعرابي من باب المسجد والنبي يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. الرسول يخطب الجمعة، هذا الأعرابي تكلم مع من؟ مع رسول الله لحاجة، فصح كلامه لم ينكر عليه. فعندئذ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وما زال يرفعها حتى بالغ في رفعها، فقال: اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما في السماء من قزعة. ما هي القزعة؟ الشمس. أنت السحاب؟ لا. طقية؟ لا. إذا كان ما في سحاب ما في رعد. القزعة أيها الإخوة ليس قوس قزح الذي ينسبون للشيطان، القزعة القطعة الصغيرة من السحاب. فوالله ما في السماء من قزعة، أي أن السماء صافية لا قطعة سحاب فيها. يقول أنس رضي الله عنه: فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع. سلع وأقرب الجبال إلى أين؟ إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقع في الطرف الغربي الشمالي من المسجد. كنا ونحن صغار نلعب على هذا الجبل، نصعد عليه، الآن حاط به البنيان. ما أقرب الجبال إلى الكعبة؟ الصفا. يقول أنس: فوالله ما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع فانتشرت فمطرنا سبتا. أجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فنزل عليهم المطر سبتا، أي أسبوعا، والعرب تسمي السبت للأسبوع كما تسميها جمعة. سبتا لم يروا فيها الشمس، أسبوعا مطر وديه. فلما جاءت الجمعة الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل ذلك الأعرابي أو غيره، فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، ولم يقل وجاع العيال. كيف هلك المال وكيف انقطعت السبل؟ ما مال الناس وقتئذ؟ زرع وضرع. أما الزرع فجرت السيول والأودية فجرفت الزرع، وأما الضرع فكذلك، إذا تدربت السيول وتهاجرت ساقت من أمامها من أين؟ من الغنم ومن الإبل ومن البقر، وانقطعت السبل بجرايان الأودية فلم يستطع الناس أن يمضوا. فادعوا الله أن يوقف عنا قبل جمعة، ماذا؟ ادعوا الله أن يغيثنا. هنا ادعوا الله أن يوقف عنا، وهذا الذي يسمى عند بعض العلماء بالاستسحاء، طلب الصحو. فتبسم عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان يشير هكذا بالسحاب، يقول أنس: فخرجنا نمشي في الشمس صلى الله عليه وسلم. أصابهم الجذب والقحط، توسلوا إلى الله بمن؟ بدعاء رسول الله، لأنه عليه الصلاة والسلام أصلحهم وأتقاهم وأخشاهم لله. في الأولى طلب الدعاء إلى الله أن يغيثنا، فدعا الله بالإغاثة. في الثانية دعا الله، أمره أن يقول: ادعو الله أن يرفع عنا. هل أجابه النبي إلى عين ما سأل؟ لم يجبه، وإنما أجاب إلى ما ينفع الخلق، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي هذا الحديث الذي جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربنا يعجب إلى قنوط عباده وقرب غيره، يمنع عنهم المطر حتى يكاد أن يصيبهم القنوط واليأس، ثم في لحظة يغير الله حالهم من حال إلى حال. فالله يعجب عجبا يليق بجلاله من قنوط عباده وقرب غيره، أي تغييره لحالهم. في عام الرمادة، متى عام الرمادة ولماذا سمي بهذا الاسم؟ أين قارئ سيرة رسول الله وسيرة أصحابه؟ متى كان عام الرمادة؟ الذي يعرف يرفع لنا. 1 2 فعززنا بثالث. عام الرمادة في السنة 17 من الهجرة، أي بعد خلافة عمر بأقل من 5 سنين. سمي العام بعام الرمادة لأن المطر لم ينزل، والمدينة أرضها طين بين حرار، والأرض الطينية الصحراوية بين الحرار إذا تأخر عنها المطر أصبح ترابها كالرماد وغبارها في الصدر. فسمي العام بعام الرماد لتأخر المطر. أصاب الناس بتأخر المطر ضرر عظيم وجدب وقحط، وزرع أهل المدينة على المطر لأن آبارهم سطحية، ما عندهم آبار ارتوازية ولا مضخات. ففزعوا إلى أمير المؤمنين عمر، فخرج بهم عمر إلى المصلى يستسقي، أي يصلون صلاة الاستسقاء. لمن الصلاة؟ لله أو لعمر؟ لله. فخطب، فصلى بهم عمر ثم خطب بهم ثم قال: اللهم، عمر يعلم الناس توحيد الله ويقره على ذلك كل الصحابة الذين حضروه وشهدوه، اللهم إنا كنا فعل إيش؟ ماضي. نستسقيك بنبينا، أي نطلبك السقيا والمطر بدعاء نبينا. اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا. وكان العباس حاضرا شيخا كبيرا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. العباس حي ولا ميت وقتئذ؟ حي معهم، صلى معهم الاستسقاء. فقام العباس فرفع يديه يدعو فدعا، وأمن المسلمون، أمن الصحابة والتابعون على دعائه، فما غادر المصلى إلا والمطر ينهمر. سؤال: من أهول، رسول الله صلى الله عليه وسلم أم العباس رضي الله عنه؟ قطعا رسول الله أفضل. كيف يترك الصحابة التوسل إلى الله بدعاء رسول الله إلى دعاء العباس؟ لأن النبي ليس معهم، النبي قد مات الموت التي كتبها الله على بني آدم، ولأنهم من كمال علمهم يعلمون أنه لا يصح أن يستسقى بدعاء ميت، ولا يستغاث بميت، ولا بدعاء ميت، ولو كان الميت أفضل الناس وأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحولوا من دعاء رسول الله بعد موته إلى دعاء عمه العباس بحياته، فدل على أنه لا يستغاث بالأموات، ولا يسأل منهم الدعاء، ولا يطلب منهم الشفاعة ولا الرجاء، وأن هذا قادح في العقيدة وقادح في التوحيد وخارم للإيمان. وإلا ما كان للصحابة أن يتركوا دعاء رسول الله ويطلبوه منه، مع أنه في قبره حي حياة برزخية أفضل وأكرم من حياة الشهداء، لكن هذا لم يجيزوه، لأن هذا يقدح في توحيدهم ويخرمه بأنه طلب للدعاء من الأموات، الذي هو ضرب من ضروب الشرك بالله وشرك الدعوة. فطلبوا الدعاء من العباس، وهذا لأن استسقاءهم بالنبي كان في حياته لدعائه، كما كان إذا أصابهم الخوف فزعوا إلى رسول الله ليدعو الله له. أعظم أسباب انتصار المسلمين في بدر ما هو؟ دعاء النبي وهو في العريش، حتى سقط الرداء عن عاتقيه من إلحاحه ربه، إلحاحه على ربه جل وعلا. وفي هذا أصل أن التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح في حياته لا بعد موته، فبعد موته عساه ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ فإذا طلبت الدعاء منه من الصالح بعد موته، فاعلم أنك أشركت به مع الله في الدعوة. وأما طلب الدعاء منه في حياته فمشروع، ولهذا أصلح الناس في عهد النبي النبي، وكانوا يطلبون منه الدعاء في عهد النبي من جلة أصحابه وقرابته. أنت الآن تطلب الدعاء من أمك وأبيك، لماذا؟ لأن دعاء الوالد على ولده دعاء مستجاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الأمر والدرس بمناسبة هذا المطر الذي نرجو الله عز وجل أن يغسل به أبداننا وقلوبنا، وأن يجعله بركة وخيرا علينا وعلى عموم المسلمين، وأن يجعل مع نزوله نزول مغفرته ورحمته ورضاه علينا وعليكم وعلى عموم المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى ما تيسر من الأسئلة: حدث لزوجتي عذر شرعي منعها من طواف الإفاضة، فهل عليها شيء إن باشرتها مباشرة دون الجماع بعد أن أطوف طواف الإفاضة، حتى وإن أنزلت أو وإن أنزلت؟ أما أن تباشرها فلا مانع، سواء أنزلت أنت أو أنزلت فيها، لأنه لم يحصل جماع بينكما، والمباشرة دون الفرج لا تسمى جماع بإجماع العلماء. وكونه حصل منها هذا العذر فتنتظر حتى تغتسل من عذرها ثم تطوف طواف الإفاضة، ولا شيء لا عليك ولا عليها، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم من سعى في المسعى السفلي شوقا ونصف، ثم أتمه بالمسعى الأرضي. نعم لا مانع من ذلك أن يطوف الإنسان أو يسعى في الأسفل، ثم إذا ضايقته الزحام يكمل طوافه أو سعيه في الأدوار العلوية، والله أعلم. ما حكم من ترك رمي الجمار، أي رمى سبعا أو ستا حصل له الشك بعد انصرافه من الرمي؟ إذا حصل للإنسان شك بعد فراغه من الرمي فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك، فإن كل شك، خذوها قاعدة، كل شك يكون للإنسان بعد فراغه من العبادة فهذا شك لاغي ولا اعتبار به، والله أعلم. سائل يقول: طفت طواف الإفاضة يوم 11 ولم أسعى، وفي اليوم 12 طفت بنية النافلة ثم سعيت سعي الحج، هل علي شيء؟ أرجو أنه لا شيء عليك في ذلك، ولو أنك سعيت سعيا من غير طواف لما كان عليك إشكال، والله أعلم. يقول: هل الزوال بإعلان أذان الظهر؟ إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، والمؤذنون إذا كانوا يؤذن على الوقت فإن أذان الظهر هو وقت الزوال، والله أعلم. هل يجب علي أن أتوضأ كلما دخلت الحمام؟ كما أحلفك بالله اشرح الوضوء. أما أنه يجب عليك الوضوء كلما دخلت الحمام فلا أعرف أحدا من أهل العلم قال ذلك، يجوز تدخل الحمام وتخرج من غير وضوء، وإنما الوضوء متى؟ إذا أراد أن يصلي، فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما أنه استحلفني بالله أن أشرح الوضوء فسأشرحه من غير حاجة أن يستحلف بالله، ولكن هذا الاستحلاف يدل على أن السائل مبلي بالوسواس، عافانا الله وإياكم من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولا أستطيع أن أشرح الوضوء شرحا عمليا لأنه لا ماء عندي، لكنه أشرحه شرحا كلاميا مع بعض الحركات. يغسل أولا يديه 3 مرات ويكفي مرة واحدة، والموسوس أوجب عليه أن يغسل يده مرة واحدة، يجب عليه أن لا يزيد على مرة واحدة، ثم يتمضمض ثم يستنشق ويجمع بين المضمض والاستنشاق في ماء واحد، ثم يغسل وجهه 3 مرات أو مرة واحدة. ما حد الوجه؟ من منابت الشعر في رأسه إلى ما استرسل من لحيته، ومن الأذن إلى الأذن يغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى الكعبين، صح؟ يا أخواني والله من واحد لواحد راحت عليه ومشت عليه، إلى أين يغسل يديه؟ إلى المرفقين، يغسل يديه إلى المرفقين، هذا المرفق، هذا المرفق، يغسل يديه أي من أطراف أصابعه إلى المرفقين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ولو بدأ باليسرى ثم اليمنى صح، لكن الأفضل من اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه ليس بماء جديد بل بما بقي من الماء في يده، يبدأ من أول رأس أول شعره إلى قفاه، ثم يعود بكلتا يديه، فإن مسح من أول رأسه مرة ولم يرجع صح، ويمسح أذنيه والأذنان من الرأس، كم يمسح رأسه؟ 10 مرات مرة واحدة، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وليس إلى المرفقين، يغسل رجليه إلى الكعبين ويكفي بهذا مرة واحدة، هذا صفة الوضوء، والله أعلم. سائل يقول: الذي يحضر مجلسا فيسمع فيه غيبة فينكر في قلبه ويحاول أن يحول الحديث إلى غير الغيبة فلا يستطيع، ثم إنه يفارق هذا المجلس دون أن ينكر بلسانه، هل يكون مشارك في الغيبة؟ الجواب: هذا غير مشارك في الغيبة، وهذا استعمل الفتنة والحذاقة، لكنه لم يوفق إلى أن يترك الناس الغيبة، فانصرافه لا يجعله مشاركا بالوزر، والأفضل له أن يبين لهم أن فعلهم هذا غيبة في حق من اغتابوه وأنه إثم عليهم، والله أعلم. سائل يقول: أنا متمتع، هل الهدي هو هدي التمتع أو هدي عدم الإحرام من الميقات؟ عدم الإحرام من الميقات لا يجب فيه الهدي، وإنما يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الفدية. ما فديته؟ فدية ترك الواجب، وهي ذبح شاة أو سبع بدنة في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم. على هذا قول جماهير العلماء، كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه الإمام مالك والبيهقي وغيرهما: من نسي واجبا أو تركه فعليه دم يهريقه بالحرم. أما الذي يذبح لأجل الهدي ما يسمى، الذي يذبح لأجل التمتع يسمى هديا، والهدي متعلق بالتمتع بالنسك لا متعلق بعدم إتيان بعض واجبات النسك. طيب، ما هي الفروق بين الهدي ودم الفدية؟ الفدية لا يؤكل منها، من يأكلها إذن؟ إذن يؤكل منها، إحسن، إذن الفدية لا يأكل منها صاحبها ولا الأغنياء، وإنما هي مخصوصة لمن؟ لفقراء الحرم. والهدي يستحب أن يأكل منها المهدي ويؤكل غيره ويطعم غيره، هذا الفارق الأول. عدها، ترك أنت المسؤول عن العدد. الفارق الثاني: الهدي دم جبران، صح؟ أحسنتم، الهدي دم شكران، تشكر الله جل وعلا على أن أعانك حتى أديت عمرة وحجا بسفرة واحدة. وأما الفدية فهي دم لجبران النقص بترك الواجب، دم لجبران النقص. ثالثا: الهدي لا يجب على جميع المتمتعين والقارنين، فإن أهل مكة متمتعهم وقارنهم لا هدي واجب عليهم، وأما الفدية فتجب على كل من ترك واجبا من الواجبات السبعة أو فعل محظورا مما يجب عليه فيه الفدية. في فارق آخر الرابع، ها؟ أحسنت. الفارق الرابع أن الهدي لا يجوز ذبحه إلا يوم العيد، فقال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. محله الزمان متى؟ ها؟ صلاته بعد صلاة العيد إلى غروب آخر أيام التشريق يوم الثالث عشر. أما الفدية فتجب عند حصول سببها، تجاوز الميقات في واحد شوال ولم يحرم من الميقات يجب عليه الدم، واضح؟ ويستمر ذبحها حتى وقت بعد أيام التشريق. من لم يرمي الجمار أو لم يبت متعمدا عليه دم يذبحه في أي وقت عند حصول موجبه. كم هذه الآن؟ أربعة فروق. في فرق خامس، نعم، فرق أهم الفروق، ما هو؟ أن الهدي تذبحه بنية هدي، والفدية إذا دفعتها أو دفعت الصك بنية أنها فدية. إذن هذه وجوه خمسة يفرق فيها بين ماذا وماذا؟ بين الحج والعمرة؟ ها ها، بين الهدي والفدية. عرفنا الفروق بينها، ما أوجه الاتفاق بينها؟ يلا، ترى هذه المباحث يا أخواني تفتق الذهن، وهي تنمي الملكة الفقهية العلمية لطالب العلم. وأنا أظن أنكم طلاب علم، ليس كذلك؟ أو طلاب دنيا؟ طيب، طلاب علم. فالجامع الأول، ها، لا بد أن تكون الفدية والهدي من بهيمة الأنعام فقط. ما بهيمة الأنعام؟ ثلاثة أنواع: غنم وبقر وبط. غنم وبقر وأرانب. غنم وبقر وإبل، هذه بهيمة الأنعام. والغنم نوعان: ماعز وبغل. والبقر نوعان: بقر وجواميس. والإبل نوعان: إبل عربية ذات سنام واحد، وإبل بخاتة أعجمية ذات السنامين. سبحان الله. فهذا هو الجامع بينهما، فالهدي والفدية لا تصح إلا من هذه الثلاثة. طيب، الخيل ما يصح أن نذبحه هديا؟ الخيل لا يصح لا هدي ولا أضحية ولا فدية. إذن الفدية كالهدي كالأضحية لا تصح إلا من بهائم الأنعام الثلاث. طيب، أريد أن أذبح أرانب وأحط فيها ملوخية وأطعمها للحجاج، لا تكون هذه إيش؟ فدية. واضح يا أخواني؟ الجامع الثاني، لا، الذي يرفع اليمنى لا نقبل اليسرى. يا زول، نعم، ذبح الفدية وذبح الهدي لا يصح في أي مكان إلا داخل حدود مكة. قال الله جل وعلا في الفدية، فدية الصيد من سورة المائدة: هديا بالغ الكعبة، أي بالغ الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. فالهدي والفدية لا تذبح إلا داخل حدود مكة. في فارق ثالث، تفضل. نعم نعم، تجتمع الفدية مع الهدي في أن الفدية تكفي عن واحد، بينما الأضحية عن جماعة، والهدي عن واحد والأضحية عن جماعة. وأن السبعة من البقر ومن الغنم يشترك فيه، السبع من الإبل والبقر يشترك فيه في الهدي وفي الفدية وفي أيضا ماذا؟ وفي الأضحية. والله أعلم. هدي القارن، هل يجوز أن يسوق الهدي من بلده؟ كيف يسوق القارن هديه من بلده؟ أنا أخبركم، يحجز في الطيارة مقعدين، مقعد له ومقعد للغنمة. نعم، السياقة هو أن يحملها معه سواء بسيارة أو يسوقها أمامه. هذه من السنن تعظيما للحرم، لحرم الله جل وعلا. هذا سنة، لكنه لا يتأتى الآن لكل أحد، اختلاف الزمان واختلاف الظروف. فلا مانع أن يشتري هديه من مكة ويذبح في مكة، ويجوز أن يشتريه من خارج مكة ويذبحه في مكة. والله أعلم. ما حكم ما يتركه الحجاج من طعام وأمتعة؟ هل أخذها يعتبر من اللقطة؟ حيث مصيرها إلى المزابل، كل ما كان من مخلفات الحجاج مما مصيره إلى المزبلة والقمامة كالنعال وسجاجيد والشماس وبقايا الأطعمة يجوز أخذها والانتفاع بها، إلا ما كان تركوه سهوا. إذا ترك الحاج ساعة رولكس هذه ليس محلها الزبالة، انتبه، أو ترك محفظته أو ترك فراشا جديدا له قيمة، هذا ليس من اللقطة، فلا تأخذه ولا تنتفع به. واللقطة عرفها الفقهاء هي ما ترتفع إليه همة ونظر أوساط الناس، هذه هي اللقطة، والله أعلم. هذا سائل يقول: ابتليت بالنظر إلى النساء وخاصة للاختلاط الكثير، فكيف العلاج؟ العلاج أن تعف بصرك بالزواج، هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم لكم أيها الشباب، يا من فيكم عنفوان الرجولة، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فإيش؟ فليتزوج، فإنه أغض لماذا؟ للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فغض بصرك عن النظر الحرام في زمان تنوعت فيه وتكاثرت أسباب النظر الحرام بصور، بمقاطع، بالجوالات، بقنوات فضائية هابطة وبغيرها، فصن بصرك عن الحرام، وسل ربك أن الله يعينك على تجاوز هذه البلوى. ثانيا، عليك بالإكثار من الصيام. ثالثا، عليك العناية بقراءة القرآن. كلما غلبتك نفسك بنظر إلى حرام أو استماع لحرام فاعتني بالقرآن، استغفر ربك واقرأ القرآن. لماذا؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. يقول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، والله أعلم. السائل يقول: طلب مني أحد الأخوة في بلدي أن أشتري له ما يسمى بكف مريم، ويقال يستعمل هذا النبات من أجل إنجاب الأولاد، فهل يجوز أن أشتريه له؟ وكذا بالنسبة إلى ثمرة آدم، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أن كف مريم أو ثمرة آدم سبب الإنجاب، ولكن هذا نتاج الخرافات والركون إلى المشعوذين والدجالين والنسوان الجاهلات، أبدا لا تشتري له ولا تعينه على هذه الخرافة وعلى هذه الأوهام. واطلب العلاج بأمرين: اطلبه بالطب المجرب والطب المعلم، واطلبه أيضا بالتوجه إلى الله، ولك في نبي الله من؟ نبي الله من الذي لم يأته أولاد؟ زكريا دعا ربه وما زال بدعائه حتى أجابه. ألح على الله بالدعاء، وفي دعاء المؤمنين في آخر سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من من؟ من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقد تدعو الله الولد، تدعو الله أن يرزقك ولدا، فيصير الوالد هذا عقوبة عليك وشرا وضررا عليك، وإنما قل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رزقك الله وجميع المسلمين الذرية الصالحة النافعة، والله أعلم. كيف أو بماذا يتيمم وأنا بالمسجد؟ إن كنت بالمسجد فاخرج إلى المغاسل وتوضأ منها، فإن من كان عنده الماء قريبا أو يمكن استعماله لا يصح له وضوء إلا بالماء. فإن كان عاجزا عن استعماله لمرضه أو عاجزا عن استعماله لأنه محبوس عنه فإنه يتيمم بكل شيء فيه غبار من فراش أو تراب أو متاع فيه غبار يضرب عليه مرة ويمسح وجهه ويديه إن كان عاجزا عن استعمال الماء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. والله أعلم. سائل يقول: ركبنا السيارة يوم عرفة قبل الغروب بنصف ساعة من موقف السيارات ولم نتحرك إلا بعد العشاء، ولا أدري هذا الموقف في عرفة أم خارجها، وسألت بعض السائقين والعساكر فمنهم من قال داخل عرفة ومنهم من قال خارجها، ما العمل؟ حدود عرفة واضحة وقد بنت فيها الحكومة لوحات كبيرة صفراء يراها كل الناس، فأنت إذا كان وقوفكم داخل هذه اللوحات فأنتم بعرفة، أما وقد حصل الشك فأنتم إن شاء الله وقفتم بعرفة ولا تلتفت إلى هذه الشكوك. والله أعلم. ما هي علامات رضا وحب الرب لعبده؟ علامات ذلك أن يكون العبد على توحيد الله، فمن نشأ على توحيد الله وجاهد قلبه ونفسه على توحيد الله بإفراده بالعبادة وحده فليعلم أنه محبوب لله جل وعلا، لأن هذا صار عبدا لله وليا له، وولاية الله ماذا؟ بعبادته وبالتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبهذين تحصل ولاية الله جل وعلا وتكون من أحبابه ومن عباده المقبولين. ثانيا يتأتى ذلك بالتقوى بأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عبد ربه؟ اعبد الله مثله. كيف فعل؟ اعبد الله مثله. ولا يتأتى هذا إلا بأن تتعرف وتتعلم وتدرس وتحفظ سنته عليه الصلاة والسلام. ثالثا من علامات محبة الله لعبده أنه إذا لزم الطاعة ثبت عليها، ما هو باليوم يصلي وغدا ما يصلي، اليوم يفعل وغدا ما يفعل، هذا مشتهي متلول. إن الله يحب إذا عمل عمل أحدكم عملا أن يثبته أن يداوم عليه وإن قل هذا العمل. والله أعلم. هل المحافظة على 40 يوما تثبيت الإحرام خاصة بالمسجد النبوي أو في أي مسجد؟ جاء فيها الحديثان عامين وخاصين، جاء فيها حديث عام في عموم المساجد وجاء فيها الحديث لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أخبرتكم العلماء مختلفون في ثبوته. والله أعلم. يقول: عندنا جماعة يخرجون من مسجدهم إلى المبيت في مسجد آخر، يقولون هذا رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هذا الفعل ليس من الرباط، ما يفعله بعض الجهال في الدعوة أنه يخرج من مسجد إلى مسجد يقول أنا أرابط في سبيل الله. الرباط في سبيل الله في الثغور وفي الحدود، ليس الرباط في سبيل الله وأنت آمن يؤتى لك بالطعام والشراب وملوخية بالأرانب وأشياء من هذه، هذا ما هو برباط، هذا رباط في سبيل الملوخية وفي سبيل الأرانب. لا، الرباط في سبيل الله في الثغور وعلى الحدود في جهاد المعتدين ودفع الصائلين حتى لو لم يقاتل، مرابط نفسه كلما جاءت الهيئة فزع لها. هذا الذي جاء فيه الفضل العظيم أنه خير من الدنيا وما فيها. في الصحيح رباط ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. إذن هو في الثغور وفي حدود المسلمين وفي حدود بلادك وفي دفع الصائلين المعتدين الظالمين. وهكذا الدعوة إلى الله إذا كانت على غير علم وعلى غير بصيرة تورث أصحابها قلب الموازين وتسمية الحق الشيء بغير اسمه، فيسمى الباطل حق وتسمى السنة بدعة بسبب الجهل. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد تتبعت أيها الإخوة الدعوات المزعومة إلى الله جل وعلا القائمة على غير علم وعلى جهل، وإذا هي تورث إلى الشرك بالله. نعم، دعوة إلى الله بغير علم توصل إلى الشرك بالله. كيف ذلك؟ يبدأون بالدعوة بمجرد العاطفة على غير هدى وعلى غير سنة، ثم يتطور الأمر إلى استحسانهم ما يستحسنونه أو يستحسنه شيوخهم وزعماءهم فعلوه، إلى أن يأتي عندهم شرك بالله. يطوف بالقبر يقول: أنا ما أشرك، أنا أتقرب لسيدي فلان. كيف أتأتى ذلك؟ لما دعا إلى الله بغير علم، هذا هو نتاج دعوته. والله أعلم. هل يجوز الاغتسال بماء زمزم في دورة المياه؟ نعم، ويجوز أن تسكب ماء زمزم في البيارة من غير اغتسال أيضا، فإن البركة هو فيه لمن شربه لا فيه لما الموضع الذي سكب فيه. والله أعلم. رمت أمي جمرة العقبة يوم العيد ثم أتت إلى الفندق واستحمت وذهبنا لطواف الإفاضة، طفنا ونسيت أن تتوضأ، وطفنا وسعينا، ما حكم ذلك؟ اغتسالها يغنيها عن الوضوء، فطوافها صحيح ولا شيء عليه. أنا متزوج بامرأة ولكني منذ 3 سنوات مفترق معها، فما الحكم في ذلك؟ هذا غلط أن يكون بينك وبينها تفارق من 3 سنوات، فإن كان هذا يؤذيها ويضرها فسرحها سراحا جميلا أو أبقها وأعطها حقها، وإن كان بينكما سبب فاطلب إزالة السبب بالقرآن وبالرقية الشرعية لا غير. والله أعلم. خرجنا من المزدلفة في 11 ليلا لما أمرنا المسؤول عنا في الحافلة بالبقاء حتى مغيب القمر، فأجاب بأننا قمنا والواجب، فهل علينا شيء؟ إذا كان معكم ضعف ونساء فلا شيء عليكم. والله أعلم. كثرت في هذه الأيام التصاوير وتساهل الناس في ذلك، فما الحكم؟ أما ما أشار إليه أخونا من التصوير داخل الحرم وخارجه فهذا على نوعين، التصوير بأجهزة الجوالات يعني على نوعين: إن كان يصور الدرس والخطبة والقراءة ليستفاد منها فلا شيء في ذلك، وهذا من التعاون على الخير. أما إذا كان يصور نفسه في الدرس أو يصور نفسه في الحرم أو عند الكعبة أو عند الأبواب أو عند الجمرات ليبعثها عبر الوسائط إلى جماعته وأهله في بلده، فهذا يخشى عليه الرياء وأنه يريد أن يسمع ويرائي بعمله، ومداخل الشيطان في الرياء خفية أكثر الناس لا يشعر بها، وأيضا هي حرام لأنها تصوير لغير حاجة. فالتصوير بالجوال وبالفيديو وبالديجيتال، تصوير رقمي أو بالشمسي الضوئي، إنما يجوز للحاجة. والله أعلم. يقول: عند التأخر عن الإمام وأنا علم في ذلك ولكني يصعب علي ذلك تركه، وقد حدث في وقت قريب. هذا يا أخي من الوساوس، من الوساوس يتأخر المصلي عن إمامه وأنت بهذا خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل عصيت رسول الله وعصيت الله بمعصية رسوله، لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصت، وإذا ركع فاركع. فقال فاء، أو فاء في لغة العرب تدل على التعقيب المباشر السريع الذي ليس فيه تأخر وتراخى عن إمامك، وجاهد نفسك على هذا الأمر، والله أعلم. رجل متمتع طاف عن العمرة من الطابق الأول مع محاولته أن يسعى بين الصفا والمروة من غير ما، فلم يستطع، ولما حان طواف الحج سعى في الجهة الأرضية، فهل في سعي العمرة شيء؟ لأنه كان في قلبي شيء لما تعلمون من اختلاف في المسعى الجديد. ليس عليك في هذا الشيء، وطوافك والحمد لله صحيح، لأن طوافك وقع بين الصفا والمروة، والله أعلم. سائل يقول: ما هي الأعمال الصالحة التي يقوم بها الحجاج بعد حجهم؟ الأعمال الصالحة بينها ربي جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وجماعها في حديث واحد، من يعرفه وأعطيه جائزة. يلا، جماع الأعمال الصالحة في حديث واحد. ها، ما سمعتك، قف واقفا، هذا دعاء. لا. العمل الصالح بعد الحج وقبله جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، الذي يعرف أعطيه جائزة، ودائما ما في جائزة بس هذه المرة، لأن الله جاء بالجائزة. لا، كيف واقفا؟ اجلس 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 اجلس، ما أصبت. حديث من؟ لا، نعم، لا، نعم، ما هو؟ لا، 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 لا. حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه. فإن أردت ذلك فعليك بفرائض الله أولا، وأتبعها بالنوافل ثانيا، ولا يتأتى هذا كله إلا بأن تتعلمها. لا تستحقون الجائزة. سؤال: في طواف الإفاضة وعند السعي بين الصفا والمروة أخذني الشك في الحساب في شوط واحد، فما العمل؟ لا تلتفت لهذا الشك بالكلية، فكل شك يكون في أثناء العبادة أو بعد الفراغ منها فلا تلتفت إليه، وسد بابه بالإعراض عنه، فإن عرضت عنه مرة أو ثنتين أو ثلاث فأبشر، فإن الشك سيزول عنك والشيطان سينصرف عنك، والله أعلم. سائل يقول: غادرت المزدلفة الساعة الواحدة ليلا ولم أبت فيها، وهذا من شدة التعب، وعمري 63 سنة، فماذا علي؟ حكمك حكم الضعفة، ولا شيء عليك إن شاء الله، والله أعلم. هذا سائل يقول: تعطلت بنا الحافلة ليلة عرفة، ودخلنا المزدلفة بعد منتصف الليل، أنا وأمي، وصلينا المغرب والعشاء ثم خرجنا، فهل في ذلك شيء؟ أرجو أن أنه ليس عليكم شيء في ذلك لأنكم أمضيتم من الليل ما أمضيتم فيه في المزدلفة. وكون أمك معك وأمك مأذون لها بأن تدفع مع الضعفة وأنت مع أمك في حكمها، والله أعلم. وهذا السائل يقول: أنا تاجر وعلي للناس ديون ولي على الناس ديون وأتيت إلى الحج، فهل في ذلك من حرج؟ نعم في ذلك حرج، فإن من أتى للحج فإنه في سفر خطير، قد يرجع وقد لا يرجع. ولهذا من كان للناس عليه ديون فإنه قبل إتيانه للحج إما أن يسدد ديونه أو أن يستبيح الناس من ديونه ويرجئهم إلى أن يرجع من الحج، وإلا فأنت عاصي وآثم، والله أعلم. بسم الله. من خرج من الجمرات الكبرى في يومه الأول فهل عليه منه شيء؟ من خرج من الجمرات الكبرى في يومه الأول، يعني خرج من ميناء، خرج ورجع إليها ليس عليه شيء، أما خرج ولم يرجع عليها فنعم عليه دم لترك المبيت في الليلتين 11 و 12، وعليه دم ثان لترك رمي الجمار، وإذا طاف للوداع طوافه غير صحيح فعليه دم ثالث، وعليه التوبة إلى الله. وهذا غلط، لأن الحج لا بد أن يقام على أسسه، والله أعلم. ما حكم الجماع بعد طواف الإفاضة والسعي ولم يبق إلا جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق؟ إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصر ثم طاف وسعى حل له النساء ولو لم يرمي يوم 11 أو 12، والله أعلم. هل غسل الجمعة يرفع الحدث الأصغر أم لا بد من وضوء أصغر؟ إذا مرمض واستنشق مع غسله فإنه يرفع الحدثين كليهما، ناوي رفع الحدث، إذا نوى رفع الحدث بالغسل فمضمض واستنشق مع غسله ارتفع حدثه. والغسل الكامل أن يبدأ أولا فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يغسل يديه ويمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويمسح رأسه ويغسل يديه المرفقين ويمسح رأسه، ثم يفيض الماء على جسمه حتى على رأسه 3 مرات وعلى جانبه الأيمن وجانبه الأيسر، ثم يغسل رجليه ويخرج، هذا الغسل الكامل، والله أعلم. هل تصح الصلاة واحد الكتفين الاثنين عاريين؟ عندنا أحد لابس ملابس الإحرام؟ ها؟ أي. كيف واقف؟ اكشف عن كتفك. يسأل أخونا: هل يصح صلاة من يصلي هكذا؟ شوفوا يا أخواني، هل يصح؟ أنا ما أسألكم أريد الجواب، أنا أبين لكم السؤال، ما أسرعكم على الفتوى. استرع خلاص، أزل أزل الضبع. صلاة من هو مضطبع صلاة صحيحة ما الكراهة، مكروهة. وقال بعض أهل العلم: بل إنه آثم، بل إنه آثم، وهذا هو أظهر القولين. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه، عاتقيه إيش؟ مثنى، وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. الصلاة صحيحة لكنه يأثم، والله أعلم. سائل يقول: أنا حجيت وأريد أن أعتمر لأخي فكيف ذلك وفي ذلك كلام كثير بالنسبة للميقات والسفر؟ الأفضل أن تنشئ العمرة لأخيك من بلدك إذا رجعت إليه إن شاء الله، فتحرم من الميقات إذا أتيت مارا عليه ثم تأتي بعمرة في سفرة مستقلة، هذا الأفضل والأكمل والأعظم أجرا لك ولأخيك. أما إذا أردت أن تعتمر بعد الحج منها هنا فيجوز أن تخرج إلى الحل وتعتمر منه، هذا في حكم الجواز يجوز، والأفضل الأول والدعاء لأخيك، والله أعلم. المرشد عندنا في حملتنا قسم الحجاج إلى فريقين، فريق يرمي الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى الثانية صباحا، وفريق يرمي الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى الخامسة مساء. فما حكم هذا الفعل؟ أنتم في ذمة مفتيكم يتحملها عنكم، والله أعلم. نزلنا بالمزدلفة بين الساعة الثامنة والتاسعة، وخرجنا منها الساعة الواحدة، لأن بيننا النساء والضعفاء، فهل هذا جائز؟ هذا الفعل جائز، وقد أذن لكم بذلك ورخص لكم فيه، والله أعلم. هل المطلب والعالي من أسماء الله؟ ليس المطلب من أسماء الله عز وجل، وليس العالي أيضا من أسماء الله. الذي من أسماء الله العلي، والأعلى في آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. فمن أسماء الله العلي عبد العلي وعبد الأعلى، وليس العالي من أسماء الله، لكن يخبر عن الله بأنه عالي على خلقه. والمطلب ليس من أسماء الله، من هو المطلب؟ ها؟ ها؟ المطلب من هو؟ المطلب جد الرسول؟ خطأ، عم أبي الرسول، عم جد الرسول. نبينا ما اسمه يا أخواني؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. المطلب أخو هاشم، فإن هاشما له أربعة من الولد، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، تعرفون هذا؟ ها؟ لا تعرفونه لأنكم ما انشغلتم بسيرة رسول الله، وانشغلتم بالكرة واللعب. اللاعبين تعرفون أسماءهم وأنسابهم، والتجار والأغنياء تعرفون سيرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الاهتمام عند بعض الناس. جد رسول الله هاشم، وأخوه المطلب، وأخوه الثالث عبد شمس جد بني أمية وجد عثمان بن عفان، وأخوه الرابع نوفل جد الصحابي الجليل حكيم بن حزام. بنو هاشم وبنو نوفل شيئا واحدا، لأنهم تناصروا وحصروا جميعا في شعب أبي طالب، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. جد الرسول اسمه في الحقيقة شيبة الحمد، وكان ربيا عند أخواله بني النجار في المدينة لما مات أبوه هاشم، فذهب عمه المطلب من مكة إلى المدينة ليأتي بمن؟ بابن أخيه شيبة الحمد، وكان شابا ناهز البلوغ، فجاء به وكان رديفه على بعيره. دخلوا مكة والمسافة بعيدة، أصابتهم الشمس والغبار والشعثة، وبنو عبد المطلب فيهم سمار، فلما انضاف هذا إلى سماره ورأى الناس شيبة الحمد خلف المطلب ظنوا أن هذا عبدا اشتراه المطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب. فذهبت عليه، غلب عليه اللقب على اسمه، هذا هو عبد المطلب. قال ابن حزم رحمه الله: أجمع على تحريم تعبيد كل اسم لغير الله، حاشا عبد المطلب، لم يجمعوا، لكن أيضا حرام أن نعبد لله بغير أسمائه حتى عبد المطلب. وليس المطلب وليس العالي من أسماء الله جل وعلا، والله أعلم. سائل يقول: دخلت متمتعا وأديت العمرة عن أبي قبل الحج. نعم يجوز ذلك إذا كانت العمرة عمرة التمتع، وإذا كانت عمرتك هذه غير عمرة التمتع فهذا الفعل غير مشروع، والله أعلم. هل منى والمزدلفة من الحرم؟ وهل الصلاة فيه بمئة ألف صلاة؟ نعم، منى من الحرم والمزدلفة من الحرم والرصيفة من الحرم، وكل ما كان داخل حدود مكة فهو من الحرم، فحد الحرم من جهة الشمال التنعيم، وحد الحرم من جهة الجنوب وادي عرنة، وحد الحرم من جهة الشرق الجعرانة، وحد الحرم من جهة الغرب الحديبية التي هي الشميسي. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. Allah'a